مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامج ما وراء الحدث. ما وراء الحدث برنامج يلقي الضوء على آخر مستجدات الأحداث السياسية في العالم، يقدمه لكم نواف إبراهيم. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج ما وراء الحدث. نلقي الضوء في حلقة اليوم على التحولات الجديدة تجاه سوريا، والتي برزت خلال لقاء الرئيسين الأمريكي ترامب والفرنسي ماكرون حول سوريا والحلول المقترحة، خاصة أن فرنسا تخلت على لسان ماكرون عن إسقاط شرعية الرئيس الأسد. من جهته الرئيس ترامب لم يعلق على هذا التصريح بشكل سلبي، وإنما أشار إلى أن الولايات المتحدة تعمل من أجل تحقيق اتفاق جديد لوقف أطلاق النار في منطقة أخرى في سوريا. وقال الرئيس ترامب أن النجاحات التي تم تحقيقها وتحقيق الهدنة في سوريا كانت بفضل الاتصالات بين الولايات المتحدة وروسيا. فهل بدأ بالفعل التوافق الدولي الحقيقي لحل القضية السورية؟ وما هي أشكال هذا الحل؟ وكيف ستتم عملية تطبيقه؟ ومتى؟ خاصة أن الظروف الناشئة تدلل بالفعل على أن الحرب على سوريا بدأت بالانحسار وبدأت تضع أوزارها بالفعل، والجميع بات يقر بأن الحل السياسي قد أنا أوانه أمام الانتصارات التي تحقق سوريا وحلفائها في الميدان وأيضا على الساحة السياسية، وهذا ما نقرأه ونراه في جنيف. أم أن كل ما يجري من قبل الولايات المتحدة وفرنسا هو أمر لا يتعدى تبادل الأدوار أمام الخسائر التي منيوا بها وسقوط رهاناتهم على أسقاط الدولة السورية وأبعاد روسيا وإيران لتحقيق ما تيسر لهم من مشاريعهم؟ هذه المحاور نناقشها اليوم مع أستاذ العلاقات الدولية والدبلوماسي السوري السابق الدكتور بسام أبو عبد الله من دمشق، ومن ثم بعد ذلك ننتقل إلى فرنسا لمتابعة هذا الحديث مع الأستاذ طارق عجيب الإعلامي والكاتب السياسي ورئيس تحرير موقع ميدلاين نيوز. نبدأ من دمشق مع الدكتور بسام أبو عبد الله. دكتور بسام، أهلا ومرحبا بك.
يعطيك العافية، شكرا جزيلا.
أهلا بكم دكتور بسام. هل يمكن أن نقرأ هذه التصريحات التي جاءت على لسان ترامب وماكرون، وقرأنا ملامح وجوههم ليست مكفهرة كما كانت من قبل، يعني كأنهم يتحدثون وكأنهم مؤمنون ويريدون بالفعل أن يتجهوا نحو الحل في سوريا، ما رأيك؟
ما من شك أن موقف الفرنسي بالذات، وباعتبار أن فرنسا كانت رئيس حربها في مشاريع ما سمي بالربيع العربي في ليبيا وبالتعاون طبعا مع قطر في ليبيا وفي أكثر من مكان وفي سوريا أيضا طبعا في عهدي ساركوزي وأولاند، طبعا هذه السياسة الخارجية أوصلت فرنسا إلى الحضيض. ماكرون كما يعني يعتقد أنه لابد من النهوض بفرنسا، وهذا يتطلب أن تدخل فرنسا عبر بوابة يمكن الاستناد إليها لتغيير هذه السياسة، وهذه البوابة هي البوابة الروسية. لقاء الرئيس فلاديمير بوتين مع الرئيس الفرنسي المنتخب أو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان لها دور كبير. واضح أن فرنسا بدأت تدرك بأن سياستها الخارجية في عهد أولاند سقطت وانهارت، وبأنها فاشلة، وبأن لم تؤتي على الإطلاق أي نتائج حقيقية لفرنسا، لا بل وجدت فرنسا نفسها أنها خارج اللعبة تماما في المنطقة. وإذا يعني خصصنا أكثر هي في المشرق العربي.
دكتور بسام لو تكرمت، يعني عذرا للمقاطعة، انطلاقا من يعني الاستراتيجية السياسية والاستراتيجية الدبلوماسية التي تحاول فرنسا أن تعيد أمجادها من خلال العودة على أنقاض ما فعلته هي والولايات المتحدة الأمريكية وشركائهم في المنطقة للعب دور إيجابي في حل قضايا المنطقة والاستقرار، يعني حديث ماكرون حول السفارة، قال أغلقنا سفارتنا في دمشق منذ 5 أعوام ولكن لم يؤدي ذلك إلى النتيجة ويجب أن نكون عمليين. يعني هل سنرى سفارة فرنسا في دمشق قريبا وقد فتحت أبوابها، ونحن نعلم أن الرئيس الأسد وأن مسؤولين سوريين قد تحدثوا أن هناك يعني محاولات لإجراء محادثات من تحت الطاولة ومن فوق الطاولة، وحتى السيد حسن نصر الله في كلمته الأخيرة تحدث، هل فرنسا من بين هؤلاء الذين كانوا تحت الطاولة؟
هلا فرنسا بدأت قبل سنوات ذلك، والرئيس الأسد كشف مرة بأنه في أحد وفود البرلمان كان هناك ضباط استخبارات. نعم. الفرنسيون حاولوا عبر الألمان وعبر أكثر من طرف الفتح أقنية التعاون أمني، لأنهم يدركون بأن موضوع الإرهاب ليس فقط طرق أبوابهم وبدأ يضرب المدن الفرنسية. دمشق تطلب أو تشترط أن البوابة السياسية هي البوابة الحقيقية للتعاون الأمني، وبالتالي لابد من فتح السفارة الفرنسية والتعاطي مع الحكومة السورية كبوابة سياسية، ثم يمكن اعتبار البوابة الأمنية أحد تفرعات العمل السياسي المشترك بين البلدين. دون ذلك دمشق رفضت كل المحاولات الفرنسية، والكل يعرف أن أكثر من وفد برلماني فرنسي ووفد نخب فرنسية زار سوريا خلال السنتين الماضيتين واطلع على الواقع في حلب
صحيح.
وكل هذه الأطراف قدمت تقارير للحكومة الفرنسية. يقال أيضا أن في فرنسا هناك خلافا كان يبرز بين فترة وأخرى بين جهازي الاستخبارات الخارجي الفرنسي وجهاز الاستخبارات الداخلي الفرنسي باختلاف الشخصيات في تقدير الوضع في سوريا وفي طريقة التعاطي مع سوريا. هذه الخلافات كانت هناك محاولات داخل القصر الرئاسي الفرنسي عهد أولاند لمنع يعني أي تغيير في السياسة بناء على العلاقات التي تربط فرنسا بالسعودية أو بقطر. الآن الخلاف الخليجي أيضا هو بوابة لكسر هذا التابو يعني تغيير البدء بتغيير السياسات، خاصة أنه يمكن لفرنسا أن تبرر ذلك أنه رئيس فرنسي جديد ويريد تغيير السياسات الخارجية، لكن هو حقيقة هذا إقرار بفشل السياسات الخارجية، وهذا قاله ماكرون بوضوح أنه إغلاق السفارة الفرنسية لم يفدنا ولم يؤتي بأي.
طيب يا دكتور بسام، عذر المقاطعة بما أنك أتيت على مشكلة الخليج.
نعم، فقط كي أوضح هذه النقطة، لا يوجد أخيار وأشرار في هذه القضية، بمعنى ليس لأن فرنسا أصبحت خيرة تحولت سياسات، إنما فشل السياسات، صمود سوريا، الموقف الروسي الصلب فيما يتعلق بما يجري في سوريا، الموقف الإيراني الداعم، التحول الميداني الجذري، هذه هي العوامل التي أدت إلى هذه التغيرات في السياسات الفرنسية أو الأمريكية، وليس لأن فرنسا. أضف إلى ذلك أن فرنسا أيضا يجب أن نقرأ ما الذي يجري بين طهران وبين باريس، حصول شركة توتال الفرنسية على عقد بقيمة 5 مليار يورو في حقل الغاز، أيضا هذا كان له شروطه السياسية فيما يتعلق من قبل إيران، يعني الكل يبحث عن مصالح وحقيقة الأمر، وسبع سنوات كانت كافية ليعيدوا قراءة هذا المشهد الذي لم ينتج لهم إلا ارتداد الإرهاب عليهم وإلا خسارات متتالية وإلا يعني كل هذه النتائج التي رأيناها، بدأوا يعيدون النظر بها ويعيدون النظر في سياساتهم، وهذا سيجري بشكل تدريجي. لكن هل اختلفت مثلا، هل اختلف موضوع نظرتهم للحل السياسي؟ هذا أيضا سؤال سنرى أن الصراع سينتقل الآن إلى البوابة السياسية بدلا من البوابة العسكرية التي هي واضح أن لديهم أنها فشلت فشلا
واضح تماما كبير. يعني واختفاء داعش الذي كان يعرض كل قوته ودباباته ومعداته وعديده في العراق وفي سوريا أثناء أو في فترة الإعلان عنه، يعني كما يقال بالمثل العربي فص ملح وداب يا دكتور بسام، هذا واضح أن هناك تحول جديد نحو المعركة السياسية. أريد أن أسأل هنا بما أنك تفضلت وتحدثت عن أزمة الخليج، يعني بما أنهم افتعلوا هذه الأزمة بين دول الخليج وشبكوا تركيا معها، يعني كي يخرجوهم، هل برأيك كي يخرجوهم خارج اللعبة السياسية بعد أن استثمروا ما قدروا عليه في الميدان الذي سقطت كل رهاناته؟
هلا المشكلة أن أطراف هذا المحور بالرغم أنها كانت موحدة في مرحلة ما ضد سوريا، وكانوا يعتقدون بأنه بإمكانهم أن ينجزوا إسقاط الدولة السورية وبالتالي أن يغيروا خارطة المنطقة. من كان يتزعم هذا المحور في مرحلة ما؟ قطر. الكل يتذكر أنه حمد بن جاسم هو الذي كان يتزعم كل هذا المحور.
يعني واضح أن هناك عملية أقصاء غربية أمريكية لدول الخليج عن المنطقة أصلا، حتى يلهيهم بين بعضهم البعض.
صحيح، في الجامعة العربية واستخدام قناة الجزيرة والتسليح ودعم الجماعات الإرهابية المسلحة، وكانت قطر تعتقد بأنه بإمكانها أن تغير، ويعني هذا ما حدث في مصر وفي سوريا، ضغطت بشكل كبير جدا، وهذا سيعطيها دور بالتعاون مع تركيا لنشر جماعة الإخوان المسلمين. سقوط هذا المشروع في سوريا أدى إلى ارتدادات بدأت تظهر، الكل يريد معاقبة قطر أو تحميلها واعتبارها كبش الفداء فيما يتعلق بدعم الإرهاب. السعودية تريد أن تنجو برأسها وتقول أن قطر هي المسؤولة، برغم أن قطر أيضا صحيح أن المعلومات تشير إلى سعيها للتآمر على السعودية والتآمر على الإمارات ومصر، صحيح هذه هناك معلومات ومؤشرات، ولكن هذا لا يدل كما قال القطريون، أيضا نحن كنا في غرفة عمليات واحدة، بمعنى أن الكل مشترك في دماء أبناء شعوب هذه المنطقة والكل مشترك في دعم الإرهاب، فلا يزايدنا أحد على أحد في هذه المسألة. وتتابع تقارير قناة الجزيرة الأهم ضد السعودية، يعني مسألة بدأت تتكشف الكثير من الأواقع. الآن الغرب الذي استخدم هذه الأدوات، وهي أدوات ليست أكثر من أدوات، بدأ يحاول الابتعاد وأظهر نفسه بأنه هو يريد أن يكافح الإرهاب وأظهر نفسه بأنه يريد حل سياسي بسبب فشل المشروع على صعيد ما وخاصة في سوريا يعني بشكل
نعم. بس. طيب يا دكتور، هنا يمكن الحديث مطولا عن هذه التطورات وما يمكن أن ننتظره منها، لكن أريد أن أعود إلى صاحب العلاقة، إلى صاحب القضية وهي سوريا والدولة السورية والحكومة السورية. كيف برأيك يعني تلقت الحكومة السورية هذه التصريحات؟ هل تلقتها بأريحية أم هناك أيضا شكوك من مناورات قد تقوم فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية بفعلها من أجل تحقيق مكاسب لم تستطيع هذه الدول تحقيقها لا عبر الميدان ولا حتى في جنيف؟ يعني نحن نتابع جنيف، خرج بخفي حنين كما يمكن أن نقول، وأستنى أيضا يعني كونها الملتقى العسكري لهذه المجموعات التي كانت تخدمهم.
طبعا ما من شك لم نسمع حتى الآن موقف رسمي سوي، وأعتقد أن لن نسمع حتى يجري يعني تثبت من هذه المواقف من ناحية، وهناك أطراف أخرى على الخط، يعني موسكو على هذا الخط أيضا، تحولات في هذه المواقف ترصدها موسكو وتتابعها، وأعتقد هي نتيجة اتصالات روسيا أيضا، لأنه الموقف الفرنسي كما قيل في لقاء الرئيسين بوتين وماكرون أنه بدأ يقترب أكثر من الموقف الروسي، وبالتالي موسكو على الخط. لكن الدولة السورية أي جهد سياسي يؤدي إلى حقن دماء السوريين، هذا هو المبدأ العام لديها، وبالتالي هي بالتأكيد إذا كانت هذه المصلحة أو هذا الهدف الأساسي سوف يتحقق من خلال طبعا التعاطي مع فرنسا أو غيرها من الدول، فهذا الأمر بالتأكيد أنا يعني وفقا لتحليلي هذا يمكن أن يتم في المستقبل بناء على مصلحة الدولة السورية وبناء على مصلحة الشعب السوري، وهدف الأساسي كما قلنا حقن دماء السوري وإعادة الأمن والاستقرار، هذا هدف استراتيجي للدولة السورية كما رأينا عبر المصالحات الوطنية، عبر العلاقة الدبلوماسية، عبر يعني هذه الدولة أو تلك، عبر تغيرات المواقف السياسية. بالتأكيد دمشق ستنظر دون أن تعلق وأن تعتبر ذلك إيجابي أم سلبي، هذا أمر يتعلق بهم، هم وجدوا أن سياستهم خاطئة وبدأوا يغيرون سياستهم، وأنا أعتقد بأن دمشق ستلاقي هذا الجهد بعد أن تتأكد من أولا يعني ما هي متطلباته، ما هي حقائقه على الأرض، ما هي يعني كل هذه الأمور يجب أن يجري التأكد منها والتعاطي معها بحذر في هذه المرحلة، لأنه بعد 7 سنوات من هذه الحرب وتآمر هذه الدول ما من شك أنه يجب أن نكون حذرين في التعاطي مع مواقف هذه الدول، لأن هؤلاء لا يتحولون إلا بناء على مصالحهم. إذا ما هي المصالح التي يريدون أيضا يجب أن نسأل، ثم الحل السياسي كيف ينظرون إليه أيضا، هذا يجب أن نسأل كيف ينظرونهم إلى الحل السياسي ونحن كيف ننظر إلى الحل السياسي.
نعم، أستاذ العلاقات الدولية والدبلوماسية السورية السابق الدكتور بسام أبو عبد الله، كنت معنا من دمشق. دكتور بسام شكرا جزيلا لك.
شكرا.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج ما وراء الحدث عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو، معكم من وراء الميكروفون نواف إبراهيم. وننتقل وإياكم مستمعينا الكرام إلى متابعة هذا الحديث مع الأستاذ طارق عجيب، الإعلامي والكاتب السياسي ورئيس تحرير موقع ميدلاين نيوز في باريس. أستاذ طارق أهلا ومرحبا بك.
أهلا بكم.
يعني استمعت إلى ما جاء في حديثنا مع الدكتور بسام أبو عبد الله، وأيضا يعني محاور المقدمة واضحة تماما، لا يمكن أصلا أن نتحدث بأوسع من ذلك لأنه تنتهي الحياة ولا ينتهي الحديث عن هذه التطورات، وخاصة فيما يخص في كل منطقة الشرق الأوسط. أنت قراءتك وأنت موجود في فرنسا وتتعامل وتتواصل مباشرة مع السياسيين والشخصيات الاجتماعية والتي لها دور في هذه الظروف في التوجهات السياسية الفرنسية، كيف تقرأ ما الذي جاء على لسان ماكرون خلال لقائه مع ترامب؟ حتى لا أطيل في السؤال.
حقيقة يعني هناك مصطلح أو مقولة قالها الأوروبيون منذ أكثر من عام، ولكن بدأ ترجمتها الفعلية حاليا في على الساحة السورية، وهي موضوع الواقعية السياسية. هذا الموضوع جدا مهم، يعني الأوروبيون إضافة إلى أنهم شركاء بقسم كبير فيما يجري في سوريا، ولكن في النهاية يتعاطون بشكل واقعي مع الأمور وليس بشكل يستند إلى مرجعيات أو إلى نقاط خلافية أو فيها تعنت وفيها عناد وفيها مكابرة. لهذا السبب كان هناك منذ أكثر من عام، منذ فترة تغير في المزاج الأوروبي بشكل عام، فهم للواقع على الأرض، للأرض السورية، لواقع الدولة السورية بشكل عام، لقدرة هذا الجيش وهذا المحور على الصمود في كل ما خطط له وكان شريكا في التخطيط له الأوروبي بأكثر من حكومة وبأكثر من قائد. وكان قبل ماكرون كان أولاند هو يعني أكثر شراسة وأكثر طرف يعني حمل اللواء ضد الدولة السورية وضد الشعب السوري وضد النظام في سوريا هو كان الفرنسي. الآن بعد تغير الكثير من المعطيات على الأرض في الساحة السورية، بعد التغير وما تعرضت له أوروبا وما أصبح جليا لها ولحكوماتها أن هذا الخطر الكبير الذي كان منذ بداية الأحداث في سوريا الرئيس الأسد ينبه إلى خطورة هذا الفكر، إلى خطورة هذا السلاح الإرهابي الذي يلعب ويتلاعب به الأوروبي والأمريكي على
لا واتهموه يومها أنه يهدد بأنه سيرسل إرهابيين إلى أوروبا.
هذا الفهم والوعي الذي كان غائبا أو مغيبا لدى القادة الأوروبيين والدول الأوروبية الآن ومنذ فترة بدأ جليا وبدأ واضحا لهم، وحاولوا تغيير في سياساتهم وتغيير في استراتيجياتهم للتعاطي مع الأزمة في سوريا. فكان ما التصريحات التي ذكرت أمس لماكرون وقبلها حتى الموقف الأمريكي الذي اتضح في الاتفاق الروسي الأمريكي في الجنوب السوري وفي تصريحات ترامب وأمس في تصريحات ماكرون بحضور ترامب بأن هناك سيتم العمل بين فرنسا مع موسكو وواشنطن لإيجاد حل في سوريا وأن التعاطي يجب أن يكون مختلف، هذا اسمه واقعية سياسية فرضتها.
طيب يا أستاذ طارق، عذرا للمقاطعة، هذه الواقعية السياسية التي تتفضل وتتحدث عنها ونحن كما نعلم وتعلم وكما تفضلت كانت فرنسا رأس الحربة في الحرب على سوريا، هل يمكن الوثوق باختصار بهذه التوجهات وأنت تعاشر وتتواصل مع المجتمع الفرنسي؟
أستاذي الوثوق يعني يأتي من قوتك وليس من طباعهم، يعني من الطبيعي الأوروبي الغربي من يمتلك مشروع استعماري، من يمتلك مشروع الهيمني أو الاعتداء أو فرض الإرادات عليك لا تستطيع الوثوق به إلا عندما تكون أنت تمتلك القوة على الأرض وفي سوريا. الشعب السوري والجيش السوري والدولة السورية وحلفائها أثبتوا أنهم يمتلكون القوة التي يفرضون فيها على الأطراف الأخرى أن تكون تتعاطى بثقة وألا تحاول أن تستمر في سياساتها الخطأ لأنها ستدفع ثمن أكبر. لهذا السبب الوثوق فيهم نتيجة القوة على الأرض، الحضور، هذا يفرض على الأوروبي أن يتعاطى بشكل طبيعي. يعني الأوروبي لم يغير في سياساته أو في استراتيجياته بمزاج راضي، يعني نتيجة تغير في أمنياته وتعاطي، لا، هناك ما فرض على الأوروبي وفرض على العالم جميعا تغير في المزاج السياسي وهو ما جرى وما يجري الآن على الأرض من انتصارات. الدولة السورية كانت واثقة أنها تتعرض إلى حرب شعواء وحرب ضروس ولكنها كانت واثقة من النصر لأنها تمتلك المعرفة والوعي لحقيقة ما يجري وتمتلك الأوراق والقوة والإرادة الكافية للخروج من هذه الأزمة وللخروج منتصرة. طيب. وليس فقط للخروج. طيب. لهذا السبب الثقة تنتج من قوة الموقف وقوة الأدوات والأوراق بيد الدولة السورية وحلفائها.
صراحة هذا واضح تماما يا أستاذ صارق، والحديث يطول هنا سواء كان بنتائج جنيف أو أستناء أو ما يحدث بالخليج كما تفضل الدكتور بسام وتحدثنا وياك تحت الهواء، لكن للأسف الوقت لا يسمح بالإطالة. أريد أن أسأل هنا السؤال الذي يطرح نفسه انطلاقا من كل هذه المتغيرات، هل يمكن بالفعل أن نقول أن القضية السورية تتجه نحو الحل السياسي وانتقلت المعركة كما قال الدكتور بسام أبو عبد الله إلى الساحة السياسية بعد كل هذه الخسائر، وأيضا يعني سوف نرى انحسار حقيقي للحرب بما أن رؤوس هذه الحرب يعني قد اتفقوا وتوافقوا على أن الحل السياسي هو الحل الوحيد في سوريا؟
يعني هناك جملة يجب أن نبني عليها يعني وهي مهمة جدا للرئيس ترامب قالها مبارح، الهدنة في سوريا الأخيرة في الجنوب فرضت لأن من وقعها ترامب وبوتين، بمعنى
جاءت نتيجة تفاهمات بالفعل.
تماما، هنا وصلنا إلى ذروة من يمكن أن يتدخل للأقطاب الرئيسية الأساسية القادرة على فرض شروط الاتفاق، بمعنى فرض مع حلفائهم هذا اتفاق وليس القصد فرض بالقوة، بما معنى قادرة أن تمرر بنود الاتفاق طالما أن هناك بين كل حلفاء انسجام وثقة وتعاطي. لهذا السبب عندما الأقطاب الكبرى روسيا وأمريكا تدخل في هذا الاتفاق فعلى من المؤكد أن هذا الاتفاق سيمر، وهذا يدل على أنه بدأت أو وضعت اللبنة الأولى في طريق الحل السياسي طالما أن القطبين الكبيرين في العالم اتفقا على بداية الحل السياسي. طبعا وهذا الاتفاق نعود ونقول لم يأتي من عبث، وأنما أتى نتيجة تضحيات ونتيجة وقائع كثيرة على الأرض ومتغيرات في العالم ونتائج في المنطقة كما يجري في الخليج وموضوع تركيا وموضوع الخليج، الأزمة في قطر، ما يجري في كثير من يعني في سخونة عالية في العالم أجمع. هذه السخونة يعني
ستكون بردا وسلاما على سوريا،
رفعت من درجة الوعي لدى الدول بأنه يجب أن يكون هناك تحرك نحو البحث عن مخرجات لهذه الأزمة تكون سياسية تبني لحلول سلمية في سوريا إن شاء الله في القريب العاجل.
وواضح أن تركيا يعني انسحبت بطريقة غير مباشرة وإسرائيل انزوت، وهذا ما يمكن
طبيعي.
أن يؤكد ما تتفضل به. صحيح. نعم، الأستاذ طارق عجيب الإعلامي والكاتب السياسي ورئيس تحرير موقع ميدلاين نيوز في باريس كنت معنا من باريس. شكرا جزيلا لك أستاذ طارق، والشكر موصول أيضا للدكتور بسام أبو عبد الله أستاذ العلاقات الدولية في جامعة دمشق والذي كان معنا من دمشق، شكرا جزيلا لكما. إذن مستمعينا الكرام، انطلاقا مما تقدم نرى أنه بالفعل باتت الأزمة السورية تتجه نحو الانحسار، وباتت كل معالم التوجه نحو الحل السياسي واضحة أمام التقدم الكبير الذي حققته سوريا وحلفائها في الميدان، والأيام القريبة القادمة أو حتى الأسابيع ولعلها أشهر قليلة كفيلة بأن تثبت هذه التأويلات التي يمكن أن نتحدث عنها ونقول أنها تأويلات مطمئنة، ولكن بحذر أمام التصريحات التي تأتي من دول الغرب والولايات المتحدة الأمريكية. دمتم بخير. إلى هنا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج ما وراء الحدث، نلتقي في الحلقة القادمة، ولكم جزيل الشكر على حسن الأصغاء والمتابعة. دمتم بخير وإلى اللقاء.